القيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أحمده هو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. اللهم إنك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم فأيئسه منا كما أيأسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم، كفى سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وبعد، أدخل بإذن الله جل وعلا إلى سلسلتنا الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا، والتي هي تحت عنوان واحة العلم، ونحن في الحلقة الثانية في الرد على من أباح الاختلاط. أوجه النداء كما أوجهه دائما بعزيمة وثقة في الله جل وعلا، وأقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، أن لنا أن نركز بإذن رب البريات، لأن الموضوع مهم للغاية. وفي حلقة السابقة تعرضت لنقطتين لا ثالثة لهما. الأولى، تحدثت عن الضعف الشديد والوهن العظيم عند من أباح الاختلاط في اللغة العربية، وأتيت بأقوال أهل العلم بالنسبة لمن كان ضعيفا في اللغة العربية، وبأنه غير جدير بالنظر في الشريعة الإسلامية، وأتيت بالكثير في هذا المضمار. ثم تعرضت للفظاته التي تلفظ بها الثانية، ألا وهي أن لفظات الاختلاط لم ترد في النصوص الشرعية، وبينت أن الحبيب، أن الأخ الكريم، يبدو أنه ما قرأ شيئا في النصوص الشرعية أبدا، أو ربما نسي، أو ربما مر عليه الأمر دون أن يدري. فأتيت له بالأدلة من صحيح الإمام البخاري، والتي تحمل اللفظة بين ثناياها في عدة مرات. ثم أتيته بعد ذلك باعتبار وجود اللفظة من سنن أبي داود، من صحيح سنن أبي داود. ثم تطرقت إلى أقوال أئمة المذاهب، لا أقصد الأئمة الكبار، ولكن تعرضت لأقوال أئمة من أئمة المذاهب، وبدأت بالمذهب الحنفي، وأتيت بلفظة الاختلاط كثيرة فيه، أي رأيتها كثيرة فيه. ثم انتقلت إلى المذهب المالكي، ثم انتقلت إلى المذهب الشافعي، ثم انتقلت إلى المذهب الحنبلي، وختمت بقول الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. وأنا لي بإذن الله جل وعلا في بداية هذه الحلقة، وأنا أرد على الأخ الحبيب بإذن الله جل وعلا، أن أقول له استمع قبل أن آتي بالشبهات التي أتيت بها حتى أفندها بإذن الله جل وعلا. أقول لك، حكى الله جل وعلا
عن صالحات بني إسرائيل أمرا عظيما في كتابه الكريم. هذا الأمر إنما هو البعد عن الاختلاط وعن تزاحم الرجال. أو ما قرأت قول الله جل وعلا في موسى: ولما ورد ماء مدين، انظر، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مرة ثانية وأكد بقوله جل وعلا في قضية وشأن موسى: لما ورد ماء مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. بمعنى أن المرأتين الصالحتين لا يتعرضان إلى تزاحم الرجال ولا الاختلاط، بمعنى أنهما يتعمدان عدم الاختلاط ويتعمدان عدم التزاحم بالرجال. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي نهى عن الاختلاط، نهى عن تزاحم النساء بالرجال. أيضا فإن القيم الصالحة وإن المبادئ السامية تنهي عن ذلك. ولذلك: حتى يصدر الرعاء، أي ما نتقدم ولا نسقي حتى ينتهي الرجال أي الرعاة، وحتى لا نختلط بهؤلاء. وهناك ضرورة، أي ما أخرجنا إلى هذا العمل إلا أن عندنا علة، ألا وهي أن الأب شيخ كبير. أن الأب شيخ كبير، بمعنى أنه لولا أن الأب شيخ كبير يعني ضعيف مسن لا يستطيع فعل ذلك ما أتينا إلى المكان، لكن الضرورة أجبرتنا على المجيء إلى هذا المكان، والضرورة تقدر بقدرها. أؤكد: والضرورة تقدر بقدرها. الله أكبر. إذن على الإنسان الصالح، على الإنسان التقي، على الإنسان النقي، على الإنسان البريء أن يتعلم من أخلاق الصالحين، خاصة هي مذكورة في كتاب رب العالمين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الله أكبر. الابتعاد عن مزاحمة الرجال، الابتعاد عن مخالطة الرجال. وما أخرج الاثنتين إلا الضرورة، بمعنى أن الأب شيخ كبير، ولو لم يكن كذلك لخرج هو ولما خرجت المرأتان. الله أكبر. إذن على كل تقي، على كل نقي، على كل صالح، على كل إنسان يمتلك المبادئ السامية، على كل خاضع لشرع الله جل وعلا، على كل مذعن لأوامر الله جل وعلا، على كل مستسلم لأحكام الله جل وعلا أن يستسلم لذلك. أيضا أقول بقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا، انظر، وإذا سألتموهن متاعا، الخطاب هاهنا لمن؟ لأفضل خلق الله في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر: وإذا سألتموهن، سألوا من؟ سألوا أمهات المؤمنين الطاهرات المبرآت. نعم، هن أمهات المؤمنين، والدليل على ذلك من قوله جل وعلا كما في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هي أمي وهي أم الصحابي وهي أم للجميع من الموحدين، ورغم ذلك، رغم أنها أمي، رغم أنها أم الصحابة، يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا، يقول ذلك للصحابة الذين عدلهم الله جل وعلا، الذين أثنى عليهم الله جل وعلا ورضي عنهم، يقول: وإذا سألتموهن متاعا، انظر، فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر. هذا فيه طهر لقلوب زوجات النبي، لقلوب أمهات المؤمنين، فما بالنا بمن كان أدنى من ذلك. وهن النساء من الصالحات من المؤمنين. هل زوجتي؟ هل أمي؟ هل أختي؟ هل ابنتي؟ هل أختك؟ هل زوجاتك؟ ترقى إلى ظفر أمهات المؤمنين. ورغم ذلك يقول للصحابة وليس لأحد الناس الآن، وليس لبعض الناس في زمان فسدت فيه الأخلاقيات وخربت فيه الذمم، يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لعدم الاختلاط، انظر لعدم الاختلاط والرؤية، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. لذلك من دعا إلى الاختلاط لم يكن صاحب قلب طاهر أو كان جاهلا، بمعنى إما أن قلبه والعياذ بالله مريض، وإما أنه جاهل والعياذ بالله جل وعلا، وهذا ما قاله أهل العلم. لذلك أذكر بأن من كان أدنى من هذه المرتبة من أمهات المؤمنين وأيضا من الرجال، من كان أدنى من الصحابة وهم نحن، أولى بذلك. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أيضا من قوله جل وعلا وقرن في بيوتكن، وأكد وقرن في بيوتكن، الله أكبر، ذلك لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وبالتالي أقول إن أمهات المؤمنين قدوة لسائر النساء المسلمات إلى أن يرث رب البريات الأرض ومن عليها. مرة ثانية، إن أمهات المؤمنين قدوة لسائر النساء الموحدات المسلمات القانتات التائبات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا قال الله جل وعلا لأمهات المؤمنين للقدوة وقرن في بيوتكن، فذلك أحرى أن تقتدي كل امرأة موحدة طاهرة بأمهات المؤمنين في هذا الأمر، حتى أن المرأة من سلف الأمة الصالح كانت تقول إذا كانت مستغنية وكان زوجها يملك حد الكفاف تقول عاهدت ربي ألا أخرج من بيتي إلا لثلاث، خرجة لبيت زوجي، وخرجة لحج بيت ربي، وخرجة محمولة على الأعناق للقاء ربي، بخلاف غيرهن هذه التي تخرج إلى الشمال وإلى اليمين إلى الجنوب وإلى الشرق، حتى أنها تقضي الليل بالخارج، حتى أنها ربما تبيت الليلة بالخارج، حتى أنها تقضي اليوم واليومين والثلاث بالخارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يقول لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قلت إن أمهات المؤمنين قدوة للنساء المسلمات الصالحات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمن كانت مقتدية بأمهات المؤمنين ذلك أحرى أن تكون على ذلك، بمعنى أن تقر في بيتها وألا تخرج متبرجة بزينة وألا تختلط بالرجال وألا تزاحم الرجال، حتى يكون الطهر في قلبها وفي جوارحها، وحتى تلقى الله جل وعلا على طهر تام. أكرر بإذن الله جل وعلا مفهوم الاختلاط، مفهوم الاختلاط هو اجتماع الرجال والنساء، أهل العلم في مفهوم الاختلاط هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد على وجه تحصل به الفتنة وتتحرك به الشهوة، وذلك يكون في الهيئات والمؤسسات وفي أماكن كثيرة وهي التي تحوي الأعداد العظيمة. بمعنى حينما ننظر عادة من الشباب في سن المراهقة مع عدد من البنات في سن المراهقة، هذا يمشي مع زميلتي، وهذا يقول تلكم شلتي، وهذا يقول تلكم صاحبتي، وهذه تقول هذا صاحبي، وهذه تقول هذا صديقي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شابة مراهقة ليست على وجه كامل في شرع ربها بدليل أنها متبرجة، بدليل أنها ليست محافظة على مظهرها الديني بدليل أنها لم تغض بصرها، بدليل أنها رافقت الرجال، زاحمت الرجال، اختلطت بالرجال إلى آخر هذه الأمور. ماذا يرجى بعد ذلك؟ وكذلك هذا الذي لم يتق الله جل وعلا ولم يحفظ كتاب الله جل وعلا ولم يدرس سنة محمد صلى الله عليه وسلم وما حافظ على الصلاة، حتى أنه يرتدي زيا يتشبه فيه بغير المسلمين، فضلا عن أنه لا يتبع تعاليم الدين، ما الذي ينتظر من هذا ومن هذه؟ معاذ الله، معاذ الله. أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وأن يحفظ النساء المسلمين في سائر البقاع وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. قال ابن تيمية كما ذكر رحمه الله: اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة. سبب الفتنة يعني إنما تأتي الفتنة من اختلاط الرجال بالنساء أو من اختلاط الرجال بالنساء، بمعنى أن الفتنة إنما تتولد عن اختلاط الرجال بالنساء أو اختلاط النساء بالرجال، بمعنى أن ابن تيمية وضح ذلك بقوله بعد ذلك: فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. الرجال يا جماعة لو اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. أقول حتى ولو كان في البيوت، حتى ولو كان في المدارس، حتى ولو كان في الجامعات، حتى ولو كان في الهيئات، حتى ولو كان في المؤسسات، حتى ولو كان في الأسواق، حتى ولو كان في الشوارع العامة إلى آخره، الاختلاط وتمكين الرجال من الاختلاط بالنساء أو تمكين النساء من الاختلاط ومزاحمة الرجال، هذا يكون شأنه كشأن الحطب إذا ألقي في النار لن يخمدها ولن يطفئها، بل إنه سيزيدها اشتعالا والعياذ بالله جل وعلا. قلت بقول ابن القيم أيضا رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، أصل كل بلية وشر. أؤكد ذلك لآبائي، لأمهاتي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي: إن تمكين الرجال من الاختلاط بالنساء أو إن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر. وأؤكد أصل كل بلية وشر، كل بلاء يأتي من ذلك، كل شر يأتي من ذلك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أقول أيضا بالثانية لابن القيم رحمه الله، يقول: ومن أعظم أسباب نزول العقوبات العامة الاختلاط، كما وضحت هو من أعظم نزول العقوبات العامة. لذلك نرى مثلا أن القطن كان يأتي مثلا ب18 قنطارة أو ب20 قنطارة، صار لا يأتي إلا ب10، صار لا يأتي إلا ب9، صار لا يأتي إلا ب8، صار لا يأتي إلا ب6، ورأينا المحاصيل الأخرى وما جرى لها. فضلا عن ذلك جاءت الأمراض والعياذ بالله جل وعلا، وجاء ما يسمى بالبلية في أمر الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى رأس ذلك الأزمة الاقتصادية، الأزمة العالمية الاقتصادية على ظهر الأرض، على ظهر الكوكب الأرض، بسبب على ظهر كوكب الأرض. بسبب ماذا؟ بسبب والعياذ بالله بسبب المخالفة لأوامر الله جل وعلا، بسبب عدم الانتهاء بالنواهي، بسبب عدم الانزجار بالزواجر، بسبب الاختلاط وما يترتب عنه من بلايا وشر. أيضا كما أنه سبب من أسباب الفساد، أي فساد الأمور العامة والخاصة. ولذلك يقولون على مستوى العالم أن الفساد قد زاد، أن الفساد قد عم، أن الفساد قد طم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء كان ذلك في الأمور العامة أو في الأمور الخاصة، وما ذلك إلا بسبب شر الاختلاط ومزاحمة الرجال بالنساء. أيضا واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. ابحث عن الفواحش، عن أساسها، عن مصدرها، عن أسبابها، ابحث عن الأسباب التي أدت إلى الزنا، ابحث عن الأسباب التي أدت إلى كثرة الفاحشة في ديار المسلمين، ستراها من ذلك. أما لو لم يختلط الرجال بالنساء ولو لم يزاحم الرجال النساء ما كان الشيطان رسولا أبدا من الرجال إلى النساء ولا من النساء إلى الرجال. ولذلك أقول لا بد من الفهم الدقيق والفهم الصحيح لقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على أقوال سلف الأمة. أيضا أقول هو من أسباب أي الاختلاط من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة بمعنى أن الله جل وعلا يسلط الطاعون ويسلط الأمراض العامة التي تودي إلى الهلاك والوفاة والموت على هؤلاء الذين تكثر فيهم الفاحشة. وهناك أدلة كثيرة على ذلك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر البصري رحمه الله في الصفحة 176 في أحداث سنة 901 ذكر مسجدا، لا أقول ذكر حانة ولا أقول ذكر فندقا ولا أقول ذكر مكانا لفعل الفواحش، لا ذكر مسجدا، لأن الاختلاط والله لا يجوز حتى في المسجد، لا يجوز حتى في الطواف، لا يجوز حتى في الجهاد في سبيل الله، لا يجوز حتى في الخروج من المسجد، لا يجوز في أي حال. وإن جاز فإنما لضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وأكد هذا المسجد الذي تكلم عنه أفتى بعض أهل العلم في هذا الزمان بهدم المسجد هذا. لماذا؟ لأن الرجال كانت تلقى النساء وكانت النساء تلقى الرجال ووجوه النساء مكشوفة، أي أن النساء كانت تسفر عن وجوهها ويختلط الرجال بالنساء، الأمر الذي أدى إلى ارتكاب الفواحش والمصائب والشنائع. لذلك أفتى بعضهم رحمة الله عليهم بهدم هذا المسجد، وأكد بهدم هذا المسجد، وما كان ذلك إلا بسبب الاختلاط ومزاحمة الرجال بالنساء. ومنعا للاختلاط والتزاحم، قبل أن أبدأ في الشبه أيضا أود أن أزرع في قلب أخي وفي قلبي وفي قلوب الموحدين جميعا هذه أمور. أقول الله جل وعلا جعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وما ذلك إلا لمنعها من الاختلاط ولمنعها من تزاحم الرجال ولمنعها من رؤية الرجال ولمنع الرجال من رؤية النساء، حتى تغلق أبواب الشر هذه وحتى لا تقع الفتنة بين الرجال والنساء. يسأل سائل ما الدليل على هذا؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا في الكلام. أقول هذا هو الحق، هذا هو الحق. يقول الحبيب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجراتها. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها في المكان الذي تنام فيه، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، أفضل من صلاتها في بيتها، صلاتها في مخدعها في المكان الذي تنام فيه أفضل من صلاتها في بيتها. والحديث في سنن أبي داود والحديث صحيح. ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنع الاختلاط وحتى يمنع التزاحم بالرجال وحتى يمنع الموبقات التي تأتي من نظر هؤلاء إلى هؤلاء أو اختلاط هؤلاء بهؤلاء، جعل صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، بل أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، بل أفضل من صلاتها في المسجد النبوي، بل أفضل من صلاتها في أي مسجد كان. أيضا أقول وسمح للنساء بالصلاة مع الرجال، يبقى أول حاجة أهو صلاة المرأة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. بعد كده طيب مسموح للنساء من حديثه صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. استمع معي في هذا الأمر جدا، خلاص المرأة اتجه إلى المسجد، سمحنا لها بالذهاب إلى المسجد، كيف تذهب إلى المسجد؟ هل يكون بالاختلاط؟ هل يكون بتزاحم الرجال؟ لا أبدا. استمع معي، أبو داود أورد رحمه الله باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. أهو باب اعتزال النساء عن أهو في المساجد عن الرجال من طريق عبد الله بن عمر. لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني يا ريت نترك هذا الباب للنساء. ليه؟ حتى لا يختلط الرجال بالنساء، وحتى لا يتزاحم الرجال بالنساء، وحتى لا يرى الرجال النساء ولا ترى النساء الرجال. يبقى باب الرجال معلوم، وهذا باب النساء. وحدد هذا الباب، صار بيتا، هذا الباب صار بابا للنساء، وهذا من قول عمر، وبعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من قول عمر. ولذلك قالوا فما دخل فيه عبد الله بن عمر إلى أن مات. لما قالوا بالنسبة لهذا الباب، لو تركنا هذا الباب للنساء تخش منه النساء، ترخل منه النساء. فلذلك عبد الله بن عمر استجابة وسمعا وطاعة ما دخل من هذا الباب حتى مات، ما دخل من هذا الباب حتى مات. إذن عندي فصل بين الرجال والنساء في دخول المسجد، الرجال يدخلون من باب والنساء يدخلن من باب آخر. لماذا؟ منعا للتزاحم ومنعا للاختلاط، منعا للتزاحم ومنعا للاختلاط. بل إني أقول حتى في الصلاة بقى. يبقى أنا أول شيء بدأته، ركزوا معايا إلى هذا الترتيب، أول شيء أنا جبته صلاة المرأة في بيتها، بعد كده ده الأفضل، بعد كده قلت خلاص رايح المسجد. يبقى وجه رايح المسجد بينت أن بابا للنساء وأن بابا للرجال، حتى لا يتم الاختلاط بين الرجال والنساء، وحتى لا يكون هناك تزاحم بين الرجال والنساء. تعال معي، خلاص دخل الرجال ودخل النساء. يقول رجل إن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصفوف، يعني كان الرجال في صفوف ومن خلف صفوف الرجال النساء. ربما يقع في خلد إنسان أن ذلك إنما يجيز اختلاط، أبدا. لو جاز الاختلاط حينئذ لصلت الرجال بجوار النساء، أو لصلت النساء مع الرجال، إنما النساء من خلف الرجال. واستمع إلى هذا الحديث في الصلاة، في الصلاة، والصلاة التي هي صلة العبد بالله، الصلاة التي هي تربط التراب برب الأرباب، الصلاة التي هي سلوى نفس ونجوى روح ومعراج بالدعاء إلى عالم الملأ الأعلى، الصلاة التي فيها الزهادة لأن العبد يكون فيها بين يدي مولاه. ورغم ذلك استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع هذا الأمر ويبين خطورة ما يدعو إليه الداعي. يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، مرة ثانية، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. عندي صفوف الرجال، صف الأولاني، الثاني، الثالث، الرابع، متى انتهى بالرابع؟ خير الصفوف الأولاني لأنه بعيد عن النساء، شر الصفوف دي آخرها اللي هو دي اللي من بعد النساء مباشرة، لأن فيهم مظنة رؤية أو ما شابه ذلك أو قرب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء، تعال معايا بقى أهو، وخير صفوف النساء آخرها، آخر صف اللي بعيد خالص لما يرش الرجال ولا يختلط بالرجال ولا في قرب بالرجال، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، اللي ورى الرجال مباشرة ده شرها، والعياذ بالله جل وعلا. الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، عند أبي داود في سننه، عند الترمذي رحمه الله في جامعه، عند الإمام النسائي. وضحوا المسألة أكثر، أقول حتى في الصلاة، أنا ماشي بالترتيب جدا، حتى في الصلاة، مرة ثانية، حتى في الصلاة ماذا يكون؟ أهو خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، منعا للاختلاط، منعا للتزاحم، منعا حتى للقرب والرؤية والشعور والإحساس. يبقى ركز معايا جدا، حتى في هذه منع الاختلاط، حتى في موطن العبادة، حتى في موطن الزهادة، حتى في موطن ما يكون العبد فيه بين يدي مولاه منع الاختلاط أيضا. وفي الخروج من المسجد، يبقى شوف ترتيب جبت لك، صلاة المرأة في بيتها، بعد كده قلنا مسموح للنساء بالصلاة في المساجد، يبقى دخول من باب للنساء ودخول من باب للرجال. جبنا أثناء الصلاة وبينا حتى أثناء الصلاة في الوقوف بين إيدينا ربنا إن خير صفوف الرجال هي الأول وشرها هي الأخيرة، وان خير صفوف النساء الاخيره وشرها الاول، برضه منعا من الاختلاط. نيجي خلصنا صلاه، نيجي للخروج بقى من الصلاه، الخروج من المسجد عن ابي اسيد، عن ابي اسيد مالك ابن ربيعه رضي الله عنه وارضاه انه سمع النبي مرة ثانية، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء. النبي خارج من المسجد أهو، فمن التزاحم والكثرة حدث اختلاط، هل أقره النبي؟ أقول هذا لمن يجيز الاختلاط، أقول هذا لمن والعياذ بالله جل وعلا يجيز الأمر لريبة لا أعلمها. أهو النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت ولا أقار، فنادى في النساء استأخرنا، أم النبي قال للنساء استأخرنا تمشوش مع الرجال، ما تختلطوش بالرجال، ما تتزاحموش بالرجال، استأخرنا. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. استأخرنا، ممنوع الاختلاط، ممنوع مزحمة الرجال. إذا كان النبي هو الذي يقول ذلك، أن لإنسان بسيط، أن لإنسان مسكين أن يقول يجوز الاختلاط؟ النبي وهو موجود يقول ذلك لأفضل الناس، لأفضل الأمة من بعده، للصحابة رجالا ونساء، وهو يمنع من ذلك ويقول النساء استأخرنا استأخرنا. النبي اللي بيقول، النبي اللي بيمنع، النبي اللي بيمنع. ثم أبحث عن شبهات والعياذ برب البريات حتى يأتي الزيغ إلى قلبي والعياذ بالله جل وعلا، وحتى ألبس على البسطاء وعلى المساكين وعلى الذين لا يطلعون على أمور الدين هذه المسائل لمصلحة من؟ لا، هذا الأمر لا يجوز. يقول استأخرنا، وبعدين يقول إيه؟ عليكن، ده للنساء هو، عليكن بحافات الطريق. استأخرنا، عليكن بحافات الطريق. ممنوع المرأة تمشي في وسط الشارع، ممنوع، لا تلتصق بالجدار في آخر الشارع. إنما احنا في زمان الحين الذي يجيز فيه الأحبة الاختلاط، المرأة هي التي تمشي في وسط الشارع وهي تلبس السروال وربما أنزلته من على عجزتها والعياذ بالله جل وعلا. نحن في زمان الآن تمشي البنت فيه المراهقة وهي تلبس القصيرة من الثياب وتتبختر في مشياتها وتتمايل والعياذ بالله جل وعلا في وسط الطريق، وهي تزاحم الرجال بمنكبيها ومن جسدها. نحن في زمان الآن ترى المرأة فيه والعياذ بالله جل وعلا وهي كاسية عارية تمشي في وسط الطريق ولا تتقي الله جل وعلا ولا تستحي لا من الله ولا من العباد إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله. ثم تأتي الدعوة إلى الاختلاط، ثم تأتي الدعوة إلى الاختلاط. أقول بقول النبي عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلصق بالجدار، فكانت المرأة يعني الصحابية تلصق بالجدار، يعني تمشي كده حفة في الجدار، حفة في الجدار، لزق فيه، لزق في الجدار، تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. الله أكبر على العفة. وأنا أسأل سؤالا واحدا لمن أباح الاختلاط، هل ترضى ذلك لزوجتك؟ السؤال بحاجة إلى إجابة، هل ترضاه لزوجتك أن تخالط الشباب والرجال حتى الملتزمين حتى من كانوا على صدق وطوه؟ هل ترضى؟ هل ترضى لابنتك بالاختلاط؟ إن قلت لا فلما تلبس وتجلس، وإن قلت أرضى أعوذ بالله من الإجابة. تعال معايا بقى للعفة للطهر أهو. فكانت المرأة بعد ما النبي قال أهو استخيرنا عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة انظر تلصق بالجدار اللي احنا بنقولها تلزق في الجدار، يعني تبقى ماسكه في الجدار ماشيه اهي من شده الحياء، من شده الادب، من شده العفه والوقار اهو. حتى ان ثوبها، ثوب اللي لابساه، لا يتعلق بالجدار، يشبك في الجدار كده يوم شبك منها من شده لصوقها به. الله الله على العفه، على الطهر، على النقاء، هذا الذي نريده. ولا نريد الدعوات التي تأتي لصالح أعداء الله جل وعلا ولتدمير بيوتات المسلمين وأخلاقيات المسلمين ومبادئ المسلمين، فضلا عن قضائها على ما نعلمه بإذن الله جل وعلا من خلال فهمنا لنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. طيب قلنا كده صلاة المرأة في بيتها خلصت، أذن بالصلاة في المسجد بين تدخل من باب، رجال من باب لعدم المزاحمة والاختلاط، جه وقت الصلاة بينا الأفضلية للرجال فين وللنساء فين لعدم الاختلاط، خلاص خلصت صلاة وخرج من المسجد بينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بحافات الطريق وعدم المزاحمة. طب خدي عجيبة عجيبة جدا، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم، يعني من الصلاة خلص فسلم، أو كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم يعني من الصلاة لبث هنيها هو والرجال لينصرف النساء أولا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخلص كده الصلاة لبث هنيها يفضل شوية هو والرجال حتى تنصرف الرجال لئلا يختلط الرجال بالنساء. أعجب ما تتخيل، بالله عليك شوف الترتيب اللي أنا جايبه لك، والله لا يخفى على أعمى، والله لو أن أعمى نظر ببصيرته إلى ما رتبته لأبصر الحق ببصيرته. تعال معي أهو جبت لك الترتيب 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 لغاية الخروج من المسجد، وبعدين بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لبث هنيه شوي مع الرجال، الرجال يفضلوا حتى تنصرف النساء لغايه ما تمشي النساء لئلا يختلط الرجال بالنساء. عايز اوضح من كده، عايز اوضح من كده، ده في العباده في العباده في العباده. انا اتيك بنصوص ثم تتتبع بعض الشبهات، ثم والعياذ بالله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أسأل الله الهداية للجميع. طيب تعال معايا لأكثر من كده في الطواف، وبينت في الحلقة الماضية من صحيح الإمام البخاري من طريق ابن جريج، يعني ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام الناس الطواف، النساء الطواف مع الرجال، ابن هشام منع النساء الطواف مع الرجال، مش طواف للنساء مع الرجال. شوف يقول له ايه، كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت أبعد الحجاب او قابل؟ قال إيل عمري إيل عمري لقد ادركته بعد الحجاب. شوف قلت وكيف يخالطن الرجال، تعجب وكيف يخالطن الرجال، قال لم يكن يخالطنا، ما حصلش أبدا أبدا اختلاط بين النساء والرجال في الطواف، وإن كان يحدث اليوم فهذا أمر آخر. أهو لم يكن يخالطنا، حديث في صحيح الإمام البخاري. طب شوف دي، ونهى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يطوف الرجال مع النساء، مرة ثانية ونهى عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يطوف الرجال مع النساء. الله أكبر، تعال معي. يبقى أنا جبت لك الوقت يا أخي، جبت لك في الصلاة، جبت لك في الطواف، جبت لك في سائر العبادات، حتى في صلاة العيد التي دخلت عندك وصارت شبهة، في صلاة العيد كان النساء يصلين في ناحية في مكان مش مختلطين برجال، انتبه ما كان هناك اختلاط للنساء مع الرجال في صلاة العيد. اسمع الرواية اهو، كان النساء يصلين في ناحية فكان صلى الله عليه وسلم اذا قضى الصلاة خطب الرجال، اذا خلص اهو الصلاة مو معلوم إن الصلاة في العيد قبل الخطبة، خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء. لو في اختلاط الرجال مع النساء أو النساء مع الرجال ما يقولكش ثم التي تفيد الترطيب مع التراخي في لغة العربية. ثم ذهب، ذهب الله يعني مش مكان واحد. لو كان الحضور فيه اختلاط لقال فوعظ الرجال والنساء، لأنه قال فوعظ الرجال ثم ذهب، يعني معناها انتقل من مكان إلى مكان، ثم ذهب فوعظ النساء وحثهن على الصدقة. أظن يعني ما في ذرة خفاء في هذا الأمر بإذن الله جل وعلا. حتى الجهاد يا أخي، حتى الجهاد، جبت لك كل هذه الأمور في العبادات، تعال الجهاد. في الجهاد من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم صف الرجال ثم صف النساء من وراء الرجال، بمعنى حتى لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، وحتى لا يتقع هناك النظرات لا من الرجال إلى النساء ولا من النساء إلى الرجال. والحديث في مسند أحمد. إيه أعجب، إيه أعجب من ذلك. تعال معي خذ الجملتين دولا وأدخل في الشبهات. ما دخلت بعد، لسه ما دخلتش ولا شبهة. شوف علي بن أبي طالب بيقول إيه. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ما يغار أحدكم، شوف تعجب، ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها. مرة ثانية: ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها، يعني في السوق ما بتغروش إن زوجتك تحتك كده بكتفها، جسمها يمس جسم راجل وهي ماشية من دولم، يحصل احتكاك، يحصل تزاحم، يحصل اختلاط. ما هو ده الاختلاط، ده الاختلاط. ما يغار أحدكم، ولذلك أنا أقولها لدعاة الاختلاط: ما يغار أحدكم على امرأته لو فعلت ما يبيحه هو، ما يغار أحدكم على ابنته لو فعل ما يبيحه هو من الاختلاط والاحتكاك. من هذا؟ من هذا؟ أم أنكم ترضوه لنساء المسلمين حتى يرضى بذلك أعداء الدين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منذ متى، منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم؟ حرام نبني ويهدم غيرنا، بنى الأئمة من قبلنا ويهدم غيرنا. ثم إني أقول لدعاة الاختلاط: حتى إن قلتم أن الأئمة الأول ما شاهدوا عصرنا إلى آخر، رغم أن الكلام باطل والاستدلال فاسد، أقول عاش في زماننا هذا ابن باز رحمه الله، هل أجاز الاختلاط؟ بل حرمه وجرمه. شيخ ابن عثيمين رحمه الله، هل أباح الاختلاط؟ بل حرمه وجرمه. الشيخ ابن جبرين رحمه الله، هل أباح الاختلاط؟ بل حرمه وجرمه. الشيخ الموجودين حاليا، الشيخ الفوزان حفظه الله، هل أباح الاختلاط؟ لا، انظروا إلى كم خطبه التي حرم فيها الاختلاط وجرمه. يبقى حاجة يا حبيبي أكثر من كده أقولها لك. أنت أفضل من هؤلاء، أنت أعلم من هؤلاء، وصلت إلى استنباط وفهم لم يصل إليه هؤلاء. لا 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 لا، عليك أن تعرف قدر نفسك وأن تعود إلى الله جل وعلا وأن تتوب، ففيك الخير وإنا نحبك في الله. قال الحسن البصري رحمه الله، مرة ثانية، قال الحسن البصري رحمه الله، انظر سيد الزهاد، سيد الزهاد، بل إمامهم، إمام من أئمة الورع في دين الله جل وعلا، يقول: إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. عايزين توصلوا لفين؟ لفين؟ تحللوه للمراهقين في المؤسسات، في الجامعات، في الهيئات، وبعدين ماذا يكون بعد ذلك؟ حتى أن البعض من الذين يدعون إلى دين الله جل وعلا ويسمى الواحد منهم داعية فعل ذلك، يأتي بالمتبرجات بحجة دعوتهن إلى رب البريات، وإني أحسن الظن فيهم ولا أسيء، لكن فعلهم خطأ. يأتي بالمتبرجات ويأتي بالشباب غير الملتزم، ثم يمضي وهؤلاء بجوار هؤلاء، الولد بجوار المرأة، والمرأة بجوار الرجل، والبنت المراهقة بجوار الشاب، والشاب بجوار المرأة، وهو نفسه يمشي بين الرجال والنساء، ينظر إلى الرجال والنساء، تنظر إليه النساء، وهكذا. أي مصيبة، أي مصيبة، وأي علم جديد، وأي شرع شرعتموه، وأي جرم ارتكبتموه، أفيقوا يرحمكم الله وتوبوا إلى الله جميعا، نحسن الظن فيكم، أنتم على خير وأنتم من أهل الخير، ونحسن الظن فيكم والله، أقسم والله، لكن الفعل باطل، لكن الفعل باطل، وإن مفاسد الفعل أعظم من مصالحه، بل ليست له مصالح. وأقطع بذلك، أبدأ في استعراض شبه دعاة الاختلاط، أبدأ الآن في استعراض شبه دعاة الاختلاط. أبدأ بالشبهة الأولى، وأنا بأكد مرة ثانية، بلتقط أنفاسي إلى الجميع، ركزوا ركزنا، وإن وجدتم ردا ليس شافيا من عندنا، أي من عندنا، فقولوا لنا أن نضبط الجواب بإذن الله، وسنقول نحن بحاجة إلى أن نتعلم. سآتي بشبه القوم، أبدأ بالشبهة الأولى، باب قول، أي باب قول الله جل وعلا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري رحمه الله، الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ضيفا حل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه حتى يسأل هل في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم طعام لهذا الضيف، فقلنا ما معنا إلا الماء، ما في بيوتات النبي، ما في حجرات النبي إلا المية، ما في طعام. عجيب. ثم يأتي المرجفون والملحدون والمشركون والكافرون يطعنون في هذا النبي، يطعنون في الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. انظروا إلى زهده، انظروا إلى ورعه، انظروا إلى تقاه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك طعاما في سائر بيوته، ولذلك الجواب من أمهات المؤمنين ما معنى إلا الماء، عندناش إلا مية، ما في طعام. قال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، من اللي يضم ده إليه ضيافة، أو يضيف هذا، مين اللي يأخذ هذا الضيف يعني ويضيفه يقريه، حينئذ قال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأتي أول حاجة، فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ضيف النبي مش ضيفي، أكرمي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، قوت العيال صغار، مش غيره بالضبط، عن ناس طعام خالص، ولاد ما تعشوش، مش إلا قوت العيال دولا. الله أكبر. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، اشغل العيال لغاية ما يناموا، الهيهم لغاية ما يناموا بدون عشاء. فعلا يا جماعة، يبقى الباب هو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل جوعان ما تعشاش، الزوج جعانة ما تعشت، الأولاد الصغار صغار، ما في ما في إلا الطعام بتاعهم، لا تنومهم ويؤثر الضيف على الأولاد وعلى الزوج وعلى الزوجة عشان يأكل، لأنه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللي جاي، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يرياني أنهما يأكلان وما يأكلان، يبين له كأنهم بيأكلوا، يعني يعملوا أصوات كده في الطبق، ما بيأكلوش في القدر، ما بيأكلوش. شوفوا بقى، طبعا إلى آخر الحديث معروف، والحديث في صحيح البخاري الرجل بيقول ايه وفيه جواز الاختلاط عشان الضيف دخل وجلس مع الراجل ومع الزوجة واكل الثلاثة او الاثنين دول بيبدو انهم بياكلوا ما بياكلوش بس هم قاعدين معاه يبقى الاختلاط جواز الاختلاط مصيبة والله العظيم مصيبة يا جواز الاختلاط لحتى لو كان هذا كيف تقص هذا على الاختلاط في الهيئات في المؤسسات في الجامعات في الاسواق ده بيت راجل مع زوجته مع غريب وبعدين دنا هطير لك شبهتك دي تمام شوف اول شيء حديث ابي هريره مع ضيف اللي هو في قضيه ضيف النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الانصار اسمع اول نقطه فيه ان هذا كان قبل فرض الحجاب الحديث يا جماعه اول حاجه كان قبل فرض الحجاب مره ثالثه ان الحديث هذا كان قبل فرض الحجاب الثانيه اجيب لك مفاجاه التقط انفاسي قلت يا رجل يا اللي عملت نفسك شافعي واحمد ومالك وابا حنيفه بل كمان طلعت فوق وكاجي وانت اسمع عدم رؤيه الضيف للمراه انا بقول لك بقى عدم رؤية الضيف للمرأة زاد الرواية في البخاري الرواية لما تأمل فيها وتقرأ بعين الإنصاف بعين الطهر مش بعين التدليس اهي ثم قامت يعني للمصباح ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته عملت ان هي بتصلح السراج اللمبة بتاعتها اللي مولعاها الشعلة اللي مولعاها عملت ان هي بتصلحها وقامت طفياها عشان تحط الطعام والضيف يقعد وهي قاعدة وزوجها قاعد لما اطفأت السراج هيشوفها ازاي ها شوفها ازاي يطلع عليها ازاي هي اطفأت السراج انت جايب دليل البخاري ارجع للبخاري بعرفك انك ما قرأتش حتى الدليل اهو شوف يا مرة ثانية ثم قامت كأنها تصلح سراجها فاطفأته يقول لي طيب استنى فجعل يريانه انهما ياكلان اهو يريانه يشعرانه انا ما اقعد مع الضيف اهو واحنا في ظلمه اخبط كده اعمل كده اجيب الملعقه واخبطها كده كاني باكل هو عارف ولا شايف ولا مطلع واعظم دليل على ان الرجل لم يرى المراه حتى لم يرى زوجها في اثناء هذا الوقت أنه ما أنكر عليهما من عدم الطعام ما بيأكلوش الاثنين ما بيأكلوش خالص لو كان شايف والسراج والع ليه دي انتوا ما بتاكلوش انتوا خليتونا أكل أكلكم لا 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 ما ينفع لازم أن تأكل معاي إنما ما أنكر عليهما لأنه ما رآهما يبقى أول حاجة يا حبيبي أن الحديث كان قبل نزول آية الحجاب ثاني حاجة عدم رؤية الضيف للمرأة الدليل ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته ثالث وبعدين عايز أقول لك إنما إنك تفهم منها كده بذكرك فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وأنا يعني أقول لك حاشاك تب إلى ربك ومولاك المهم النقطة الثالثة كانت المرأة في حضرة زوجها مش خلوة وليا زوجة مع زوج فين الاختلاط بقى يا بطل فين التزاحم هنا يا بطل كلام واهي كلام عاري من الدليل والفهم والحمد لله رب العالمين تعال للثاني شبيته الثانية الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة وعك أي بالفتح على الواو والكسر تحت العين وعك أبو بكر وبلال ده مرض ولا مرض وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك يا بلال كيف تجدك بخاري يقول لك باب عيادة النساء للرجال هنا يقول لك بس هذا واضح في وقوع الاختلاط اختلاط انتظر فرمل باش كده على طول فرمل تعلم مش كده ابدا انت ازاي تقول ده يدل على الاختلاط تعال معايا جدا عائشة بتقول لما النبي قدم المدينة ايه اللي حصل وعك ابو بكر مرض وعك بلال مرض فدخلت عليهما زيارة عيادة المرأة هي لعائشة رضي الله عنها وارضاها أمنا، لأبي بكر، لأبيها، ولمولاه اللي هو لبلال. كيف تجدك؟ تقول لأبو بكر كيف تجدك وانت يا بلال كيف تجدك؟ وبعدين حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب إلينا المدينة، إلى آخر حديث كما هو موجود في صحيح الإمام البخاري. أول حاجة خذ بقى مني، مراد البخاري الكلام عن جنس الرجال وجنس النساء لا عن الجماعة من الجنسين، وهذا جائز، هذا جائز. العيادة دي بضابطين، الضابط الأولاني عدم الخلوة، الضابط الثاني أمن الفتنة. يبقى الضابط الأول عدم الخلوة، الضابط الثاني أمن الفتنة. تعال النقطة الثانية اللي كانت زائرة مين؟ تقول النساء للرجال، ده عائشة، عائشة أمك وأمي وأم الصحابة الزائرة عائشة أم المؤمنين، كانت بتزور مين؟ يلي بتقول ده فيها جواز الاختلاط، بتزور مين؟ تزور أباها في مرضه، تعود أباها في مرضه. اختلاط إيه اللي هنا مع أبوها بقى؟ ده مع أبيها. هتقول الثاني بلال مولاه، يعني هذا أبوها وهذا مولاه، وهما من القرابة بحيث يباح لها ذلك. أعدها، عادت أباها ومولى أبيها وهما من القرابة بحيث يباح لها ذلك. ولذلك أقول أيضا خذ اللي جاي دي، أن ذلك أيضا كان قبل الحجاب، خذها دي كان قبل الحجاب قاطعا وليس ظنا. كمان أن هذا في عيادة مريض من الأقارب في مرض عارض، كيف انك تنزله بقى على الاختلاط في الجامعات، على الاختلاط في الهيئات، في المؤسسات، في المدارس، الى اخر هذه الامور. كيف 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 درست، كيف وتدعي انك تستطيع ان تنزل احكاما او ان تسحب احكاما وتدور بها على احوال وايام؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الشبهات الثالثة، وأنا أجري في الشبهات حتى أنتهي منها بإذن ربي البريات. شبهة اللي أنا عايز أقولها عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تتغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. أنتم عارفين الحديث. فدخل أبو بكر فقال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه دعهما، إلى آخر الحديث في البخاري. الحبيب بيقول في إيه جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة وجواز استماع الرجل كمان لغناء النساء. خذ بالجملة بدل ما اشتغل الطاعي، خذها جملة يا حبيبي. كلام نفس علم، نفس علم ونفند علم. أول حاجة تعالى مع حديث الجاريتين، حديث البخاري، حديث عائشة، أن الذي دخل، يعني في الأول بالنسبة للجاريتين هو من يا جماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية جواز ذلك. عايز أعلم الأمة كلها ما تعلمناه، بقول يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية جواز ذلك. مرة ثانية، النبي له خصوصية جواز ذلك، أنه ينظر إلى المؤمنات، أنه ينظر إلى المؤمنات، ده النبي. يبقى بنقول أن الذي دخل هو النبي له خصوصية جواز ذلك، فهو لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غير النبي. ده النبي، ده النبي له خصوصية، يعني ما يدخل على امرأة الحين وينظر إليها وهي امرأة أجنبية، هذه من خصوصيات وجائزة له صلى الله عليه وسلم، لكن ما تقولش لي ولا لك ولا لأي حد. يبقى نعرف خصوصيات النبي الأول، هذا أول شيء. ثانيا، هي نفسها عائشة بتقول ايه وعندي جاريتان، يا اخي ادرس لغة عربية، وعندي جاريتان، انهما جاريتان اي لم تبلغا سن التكليف. الجاريتان مرة ثانية لم تبلغا سن التكليف، بنتين صغيرين خالص تحت 9 سنين، بنتين صغيرين تحت 9 سنين، قاعد طول الاختلاط تحت 9 سنين. وبعدين أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، خذ دي كمان، خذ كمان أيضا. قال ابن حجر في الفتح رحمه الله، قال الكرمان هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، شكله بس شوف، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتن. أن من خصائص النبي يا جماعة جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، قوله جواز دخول الرجل بقى على المرأة، هنا بقول لك إيه أهو، وفينا جواز دخول الرجل على المرأة، جواز دخول الرجل على المرأة، ده النبي بيقول في الحديث الصحيح إياكم والدخول على النساء. قيل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج، هو الهلك بعينه. ليه؟ لأن الناس لا ترتاب فيه، ولأن الشك لا يدخل في صدور الناس منه، ولذلك المصيبة منه أعظم. إياكم والدخول على النساء. قيل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. أما الاستمتاع باب الغناء أو الاستماع إلى الغناء، قال فيه جواز الاستماع إلى الغناء، ماشي. نجيب لك بقى أم كلثوم وعبد الحليم، نجيب لك بقى شوية اللي عندك وطرللي ونشتغل، إيه جواز الاستماع إلى الغناء؟ ما إحنا إيه، ابن القيم كان بيدب في إيه، في غسل اللفات، باب طويل وعريض. ابن تيمية لما أفتى في ذلك بكلام طويل وعريض. الأئمة يا أخي، الأئمة الأربعة وكلامهم في ذلك، من قبلهم حتى الصحابة وحتى كبار التابعين وأوسط التابعين وصغار التابعين في ذلك. ده مش كده وبس يا أخي، عندك شيخ ابن باز له رسالة في تحريم ذلك، الشيخ ابن عثيمين وفتوه في ذلك، كل هؤلاء خلاص فيش، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باقي كم دقيقة؟ خمسة. طيب أنا لو دخلت في الشبهة اللي بعد كده، طبعا يعني مش يعني أكثر من الوقت الباقي، بس خلاص المسألة، أحسنوا الظن بمن أباح الاختلاط هذا، لأني أثق في أنه رجل وهو من المصلين وهو من طلاب العلم، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يهدينا جميعا إلى الصراط، أسأل الله أن يحفظه، ولسنا بذلك نشتد عليه أبدا، بل نأخذ على يده ونأخذ بيده إلى الحق بإذن الله جل وعلا، ولسنا ننازعه على الإطلاق عداء أو مشابه، فهو أخونا ونحن أولى به، ونأخذ بيده بإذن الله جل وعلا. والدين النصيحة من خلال الحديث الصحيح، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك هي النصيحة بإذن الله جل وعلا. وهذه كانت الحلقة الثانية في الرد على من أباح الاختلاط، باقي معنا طبعا بقية الأدلة وهي كثير مع التغليل للشبهات بإذن ربي البريات. ثم بقيت لي كلمة بإذن الله جل وعلا بالنسبة لقناتي الرحمة، أقول للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، للجميع، إن سلاح الدعاء سلاح عظيم وخطبه جسيم. إن سلاح الدعاء يعتلج مع القدر، فإن كان الدعاء قويا أي صادرا من نفس طيبة مباركة، هذه تغذت على الحلال وتربت على الحلال وتضرعت إلى المولى جل وعلا بصدق وإخلاص في الأوقات المعلومة كما ذكر أهل العلم بالآداب بإذن الله والشروط، فإن الدعاء سهم يصيب بإذن الله جل وعلا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، إنا نرجو من كل الطيبين، من كل المحسنين، من كل المحبين الدعاء بالثبات لقناة الرحمة ولسائر القنوات الدينية، وأكد لقناة الرحمة ولسائر القنوات الدينية، وأقول إن كل فرد يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يعي تماما أن الإسلام مستهدف، وأن الحق مستهدف، وأن الوسطية مستهدفة، وأن الاعتدال مستهدف، وأكد وأن الاعتدال مستهدف لأنه الحق وسيصل إلى قلوب الناس جميعا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، إن النصر سيكون من عند الله جل وعلا، وإن الثبات سيكون لنا من عند الله جل وعلا، وإن هذا المنبر الطيبة المباركة محاط بعناية ربنا جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذا المنبر وأن يبارك في هذا المنبر وأن يحفظ العاملين فيه والقائمين عليه والدعاء فيه والعلماء والجميع. أسأل الله جل وعلا أن يقصف كل يد تمتد لتتطاول على هذه القناة. أسأل الله أن يقطع كل لسان يتناول هذه القناة بشر أو غيرها من القنوات. أسأل الله جل وعلا أن يغلق بصر وأن يعمي بصر من نظر إليها بالنظر والازدراء والاحتقار إليها أو إلى سائر القنوات. أسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وأن ينصر أهل فلسطين من الموحدين. أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن ينصر منابرنا وأن يجعلها عالية خفاقة بإذن الله جل وعلا. وفي نهاية المطاف بإذن الله جل وعلا أقول ما علينا أن نجزع ولا علينا أن نخاف ولا أن نرهب، ولكن علينا أن نتيقن أننا على الحق، وعلينا الدعاء الدعاء الدعاء، وكل فرد على قدر ما هو فيه. يعني كنت أتمنى من المحامين الموحدين الذين هم كثر أن يتبنوا الدفاع عن هذه القناة عن هذا المنبر. إن أعداء الإسلام يتحد محاموهم ضدنا، فالأحرى بمحامينا أن يتحدوا معنا في هذا الأمر، ولكل مسؤول أيضا أن يقف معنا، وسيرى الأجر العظيم في ميزان أعماله يوم القيامة. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفهم العقل والفهم، وأبشر إن واحتنا تخاطب صاحب القيم.